الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد البشير النذير والسراج المنير وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا علما نافعا وارزقنا عملا صالحا ووفقنا برحمتك لما تحب وترضى. أما بعد، فقد طرح على الإمام ابن القيم رحمه الله هذا السؤال: ما تقول السادة العلماء أئمة الدين رضي الله عنهم أجمعين في رجل ابتلي ببلية وعلم أنها إن استمرت أفسدت عليه دنياه وآخرته، وقد اجتهد في دفعها بكل سبيل، فما تزداد إلا توقدا وشدة، فما السبيل إلى دفعها وما الحيلة في كشفها؟ فرحم الله من أعان مبتلى، والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه أفتونا مأجورين. وقد شرع رحمه الله في الجواب على هذا السؤال الذي يشكو منه كثير من الناس، فقرر قاعدة لا بد أن نعض عليها، وهي أن لكل داء دواء. وهذه القاعدة بينها رسول الله صلى الله عليه وسلم في أحاديث ثبتت من طريق أبي هريرة وجابر بن عبد الله وأسامة بن شريك رضي الله عنهم أجمعين. بين عليه الصلاة والسلام أنه ما أنزل الله داء إلا أنزل له دواء، يعلمه بعض الناس ويجهله آخرون، فإذا أصاب دواء الداء برئ بإذن الله عز وجل. ثم بدأ رحمه الله يسرد أنواع الشفاء، فأول نوع من هذه الأنواع وأنفعها القرآن، لأن الله عز وجل قال: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين، وقال: قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء، وقال: يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور. وقد بين رسول الله صلى الله عليه وسلم أن فاتحة الكتاب رقية وأنها شفاء، وأيد الراقي الذي قرأها على الرجل اللذيغ وتفل عليه فبرئ بإذن الله ونشط من عقال وانطلق يمشي وما به قلبه. وشرع رحمه الله في بيان النوع الثاني من أنواع الشفاء، وهو الدعاء. وبين بأن الدعاء عبادة وأننا مأمورون بها، وذكر رحمه الله بأن الدعاء لا يجاب إذا حال دون وصوله مانع، ومن هذه الموانع أكل الحرام، ومن هذه الموانع الاستعجال، ومن هذه الموانع الدعاء بالإثم أو قطيعة الرحم. لكن لو أن الإنسان تخير الوقت المناسب للدعاء كثلث الليل الآخر ودبر الصلوات المكتوبات وما بين الأذان والإقامة، وكذلك لو دعا الله عز وجل حال كونه صائما أو مسافرا سفر طاعة أو في حال الاضطرار أو في حال سجوده أو في الأيام التي هي مظنة الإجابة كيوم عرفة ويوم الجمعة من حين صعود الإمام المنبر إلى أن تنقضي الصلاة، وكذلك في الساعة الأخيرة من بعد صلاة العصر، فهذه كلها مظنة للإجابة. ثم لو أنه استقبل القبلة ورفع يديه إلى السماء وأقبل على الله عز وجل بكليته ودعاه بجوامع الكلم وقرب بين يدي دعائه صدقة، فإن هذا الدعاء لا يكاد يرد. هذا الدعاء الذي يدعو به الإنسان وقد تخير الوقت المناسب وأقبل على الله عز وجل بجمعيته بكليته ما كان غافلا ولا لاهيا، وأثنى على الله عز وجل بجميل أسمائه وحسن صفاته وتملقه جل جلاله وقدم بين يدي دعائه صدقة، فإن هذا الدعاء لا يكاد يرد، خاصة إذا دعا الله باسمه الأعظم الذي إذا دعي به أجاب وإذا سئل به أعطى. واسم الله الأعظم كما تبين لنا مذكور في سورة البقرة وسورة آل عمران وسورة طه، الحي القيوم. وكذلك في الحديث: اللهم إني أسألك بأني أشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. وفي الحديث الآخر: اللهم إني أسألك بأن لك الحمد أنت المنان لا إله إلا أنت بديع السماوات والأرض يا حي يا قيوم. فالإنسان يجمع بين هذه الأدعية كلها ويمدح بها رب العالمين جل جلاله. وها هنا أيها الإخوة الكرام سؤال طرحه بعض الناس، قالوا: الأقدار مكتوبة، الأقدار مكتوبة، ما منا واحد إلا وقد كتب له رزقه وأجله وعمله وشقي هو أو سعيد. قالوا: فما فائدة الدعاء إذن؟ إذا كان المكتوب قد قدر فلا بد أن يقع، وإذا لم يكن قد قدر فإنه لن يقع، فلا فائدة من الدعاء. هكذا قال بعض هؤلاء. وابن القيم رحمه الله يقول بأن هؤلاء يشهدون على أنفسهم بجهلهم وضلالهم وخبالهم وفساد مذهبهم، ثم إنهم متناقضون مع أنفسهم، لأن مقتضى قولهم هذا نفي الأسباب كلها. فيقال: إذا كان الله عز وجل قد قدر الري والشبع فلا بد أن يحصل، أكل الإنسان أو لم يأكل، شرب أو لم يشرب، فما فائدة الأكل والشرب؟ إذا كان الله قد قدر حصول الولد فلا بد أن يحصل، وإذا لم يكن قدره فلن يحصل، إذن ما فائدة الزواج أو التسري؟ قال رحمه الله: ولا يقول بهذا عاقل ولا آدمي، بل حتى البهائم مفطورة على الأخذ بالأسباب. البهائم أجل الله السامعين إذا جاعت فإنها تطلب المرعى، وإذا ظمئت فإنها تطلب الماء. وفي الحديث قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو أنكم تتوكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتعود بطانا. قال: وتكايس بعضهم، يعني ادعوا الكيس والفطنة والذكاء، فقالوا بأن الدعاء تعبد محض ولا تأثير له في حصول الشيء أو عدم حصوله. قال: وتكايس آخرون فقالوا بأن الله عز وجل قد نصب الدعاء علامة على حصول الشيء وإلا فلا تأثير له. وهؤلاء جميعا يجابون بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يرد القدر إلا الدعاء، ولا يزيد في العمر إلا البر. وبقوله عليه الصلاة والسلام: لا يغني حذر من قدر، وإن الدعاء ينفع مما نزل ومما لم ينزل، وإن الدعاء ليلقى القضاء فيعتلجان في السماء إلى يوم القيامة. ولذلك قال أهل العلم: الدعاء مع البلاء على ثلاث درجات، الدعاء مع البلاء على ثلاث درجات: إما أن يكون الدعاء أقوى فيدفعه يرده، وإما أن يكون القدر أقوى فينزل، وإما أن يتعادلا فيصطرعا. الدعاء مع البلاء على ثلاث درجات: إما أن يكون الدعاء أقوى من البلاء فيدفعه، وإما أن يكون البلاء أقوى فينزل، وإما أن يتعادل فيصطرع. يقول رحمه الله: وهذا شأن من فقه كل الفقه، أنه يرد القدر بالقدر، ويدفع القدر بالقدر، ويعالج القدر بالقدر. يعني هو رحمه الله يقول الدعاء من القدر، الدعاء من القدر، يعني الله عز وجل قدر عليك بلاء، قدر عليك مصيبة، وقدر عليك أن تدعو من أجل أن تدفع هذا البلاء وتصده. فالإنسان العاقل يدافع القدر به القدر. وهذا هو المعنى الذي فطن له سيدنا عمر رضي الله عنه لما خرج من الحجاز، خرج من المدينة يريد بلاد الشام، فبلغه أن الطاعون قد وقع في أرض الشام، فبدأ يستشير الصحابة عليهم من الله الرضوان، فدعا المهاجرين فاختلفوا عليه. يعني بعضهم قالوا نمضي لأمر قد خرجنا له، وبعضهم قال لا تقدم الناس على هذا البلاء، طاعون ده وباء. فقال ارتفعوا عني. ثم دعا الأنصار عليهم من الله الرضوان فاختلفوا عليه، ثم دعا مشيخة قريش من مهاجرة الفتح أو من طلقاء الفتح، فلم يختلف عليه رجلان، كلهم قالوا نرجع. فعمر رضي الله عنه نادى في الناس: إني مصبح على ظهر، يعني أنا في الصباح إن شاء الله سأرجع إلى المدينة. فها هنا أبو عبيدة عامر بن الجراح الفقيه العالم الصحابي الجليل القائد الفذ أمين هذه الأمة، قال له: يا أمير المؤمنين، أتفر من قدر الله؟ يعني الطاعون ده قدر، لما تفر منه؟ فقال: أوه، يعني كلمة توجع وتفجع، لو غيرك قالها يا أبا عبيدة. يعني كان تدع هذا الكلام لغيرك، أما أنت العالم الفقيه المؤمن القوي ما تقول هذا الكلام، أو تقدير الكلام لو غيرك قالها لأوجعته ضربا. ثم قال له: يا أبا عبيدة، نفر من قدر الله إلى قدر الله، نفر من قدر الله إلى قدر الله. أرأيت لو أنك رعيت إبلك في أرض مجدبة أو أرض مخصبة، أما كان ذلك كله بقدر الله؟ قال: بلى. قال: فكذلك. يعني لو أن الله عز وجل قدر الطاعون علينا سيقدره في أي مكان، لكننا نأخذ بالأسباب. فهكذا أيها الإخوة الكرام، أمرنا ربنا جل جلاله أن نأخذ بالأسباب وأن نلجأ إليه داعين راجين. قال جل من قائل: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من لم يسأل الله يغضب عليه، من لم يسأل الله يغضب عليه. وأخذ هذا المعنى بعضهم فقال: لا تسألن بني آدم حاجة وسل الذي أبوابه لا تحجب، الله يغضب إن تركت سؤاله، وبني آدم حين يسأل يغضب. الله جل جلاله يغضب لو أنك تركت سؤاله، وبالمقابل الآدمي يغضب لو أنك سألته، لكن الله عز وجل هو الكريم الأكرم سبحانه وتعالى. فمطلوب منا أيها الإخوة الكرام، لو أن الواحد منا أصيب بداء في جسده أو بداء في قلبه، الداء الجسدي معروف أن يصيب الإنسان بلاء في موضع من جسده، أو بداء في قلبه كان يحصل له شيء من الشك عياذا بالله، أو شيء من الوسوسة، أو أن يذنب ذنبا يدمنه، يحصل له داء في قلبه. ففي هذه الحالة عليه أن يلجأ إلى الله عز وجل ويلح عليه بالدعاء، وهذا هو المعنى الذي تعلمناه من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإنه عليه الصلاة والسلام كان يأخذ بالأسباب ثم يلجأ إلى الله بالدعاء. ولذلك في يوم بدر رسول عليه الصلاة والسلام ظاهر بين درعين ووضع بيضته وقسم جيشه وسوى صفوفه وشحذ العزائم، فقال والذي نفسي بيده لا يقاتلنهم اليوم رجل فيقتل صابرا محتسبا مقبلا غير مدبر إلا أدخله الله الجنة. ثم بعد ذلك لجأ إلى الله عز وجل بالدعاء: اللهم نصرك الذي وعدتني، اللهم هذه قريش قد أقبلت بخيلها وخيلائها تحادك وتكذب نبيك، اللهم فأحنهم الغداء، اللهم إن تهلك هذه العصابة فلن تعبد في الأرض. وبدأ عليه الصلاة والسلام يلح على الله بالدعاء حتى سقط رداؤه. ما قال عليه الصلاة والسلام والله إن كان ثمة نصر فلا بد أن ينزل، وإذا كان هزيمة وانكسار فالله كريم، لا، وإنما أخذ بالأسباب عليه الصلاة والسلام. وكذلك في يوم أحد النبي عليه الصلاة والسلام رأى في منامه، رأى في منامه العاقبة، رأى عليه الصلاة والسلام بأن في سيفه ثلمة وأنه أدخل يده في درع حصينة، ورأى بقرا تذبح، رأى في المنام أن في سيفه ثلمة كسرة وأن بقرا تذبح وأنه أدخل يده في درع حصينة، وحكى لهذه الصحابة وحكى هذه الرؤيا للصحابة، قال رأيت والله خيرا، فقالوا ما رأيت؟ فحكى لهم، قالوا فما تأولتها يا رسول الله؟ قال أما الثلمة التي في سيفي فرجل من أهل بيتي يقتل، وأما البقر التي تذبح فنفر من أصحابي يقتلون، وأما الدرع الحصينة فهي المدينة. يعني الله عز وجل أطلع نبيه عليه الصلاة والسلام في تلك الرؤيا على شيء من القدر المخبوء. هل النبي صلى الله عليه وسلم حمله ذلك على أن يتراجع أو يجبن؟ معاذ الله، وإنما دخل عليه الصلاة والسلام بعدما استشار الصحابة، دخل بيته فوضع لأمته وخرج يصلي على جنازة. قال الصحابة يا رسول الله لعلنا استكرهناك، إن شئت بقينا في المدينة. قال ما كان لنبي إذا لبس لأمته أن يخلعها حتى يحكم الله بينه وبين عدوه. قال لهم تاني ما في تراجع، ثم خرج بهم صلوات ربي وسلامه عليه. وما أثر فيه أن ينخذل عبد الله بن سلول بثلث الجيش، بل مضى عليه الصلاة والسلام وقاتل قتالا شديدا حتى قتل من الكفار أبي بن خلف الجمحي لعنه الله، وبلغ به الحال عليه الصلاة والسلام أن هشمت البيضة على رأسه من كثرة ما كان عليها من وقع السيوف، وقتل عمه حمزة ومثل به، جدعت أنفه وقطعت أذنه وبقرت بطنه واستخرجت كبده، ومثل بالصحابة حتى إن نساء المشركين قد صنعنا من الآذان والأنوف أقراطا وأساور وحليا، يعني تزين بها نكاية في رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي المسلمين. ما جلس النبي عليه الصلاة والسلام يندب حظه، ولا جلس الصحابة يلطمون خدودهم، بل لما شمت بهم بعض المنافقين فقالوا لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا، قال الله عز وجل قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم. القدر لا بد أن يقع، لكننا مأمورون أن ندفع قدر الله به قدر الله عز وجل. ولذلك القرآن الكريم دائما يربط الأسباب بمسبباتها، دائما الله عز وجل يربط. يقول الله عز وجل: إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم. تقوى الله عز وجل سبب، ونهايتها علم نافع وتكفير للسيئات ومغفرة للذنوب. يقول الله عز وجل لأهل الجنة: وتلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون. ويقول لهم: كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية. يعني قبل أن نولد الله عز وجل علم من منا سيسكن الجنة ومن منا سيسكن النار، لكننا مأمورون بأن نأخذ بالأسباب. مطلوب من كل واحد منا أن يعمل الأسباب التي توصله إلى الجنة، وأن يتقي الأسباب التي توصله إلى النار. ما يتكل يقول: والله خلاص قد قبض ربنا جل جلاله قبضة وقال: هؤلاء للجنة ولا أبالي، وقبض قبضة وقال: هؤلاء للنار ولا أبالي، إذن أنا إما في الجنة وإما في النار، ففيما العمل؟ لا، اعملوا فكل ميسر لما خلق له، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم بعدما بين رحمه الله هذا الأصل، ذكر بعضا من حيل الشيطان وأساليبه في إضلال بني آدم. من هذه الحيل أن بعض الناس ينبعث في المعاصي ويدمن الذنوب ويجترئ على الموبقات ويفرط في المأمورات متكلا على بعض الأعمال الصالحة التي رتب النبي صلى الله عليه وسلم عليها أجرا عظيما. يقول رحمه الله: بعضهم يقول: أنا أفعل ما أفعل ثم أقول سبحان الله وبحمده 100 مرة فيمحى ذلك كله. وبعضهم يقول: وسمعت رجلا من أهل مكة يقول: نحن نفعل ما نفعل ثم يغتسل الواحد منا ويطوف بالبيت أسبوعا أي 7 فيذهب ذلك كله. وبعضهم يتكل على قول النبي صلى الله عليه وسلم: الصلوات 5 والجمعة إلى الجمعة والعمرة إلى العمرة ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهن. وبعضهم يتكل على عفو الله ورحمته، وهذا هو المدخل الثاني للشيطان، حتى قال بعض المغرورين: وكسر ما استطعت من الخطايا إذا كان القدوم على كريم. وكسر ما استطعت من الخطايا إذا كان القدوم على كريم. هذا من ضعف عقله. يقول الإمام أبو محمد بن حزم رحمه الله: وسمعت بعضهم يقول: اللهم إنا نعوذ بك من العصمة، أي من العصمة من الذنوب، يعني يطلب من الله أن يوقعه في الذنوب. وبعضهم يقرأ قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن عبدا أذنب ذنبا فقال اللهم اغفر لي، ثم أذنب ذنبا فقال اللهم اغفر لي، ثم أذنب ذنبا فقال اللهم اغفر لي، يغفر الذنب ويأخذ به فليفعل عبدي ما شاء فقد غفرت له، ولا يفهم هذا الحديث على وجهه. أيها الإخوة الكرام، الإنسان الذي يقرأ هذه الأحاديث ينبغي أن يقرأ معها غيرها. يقرأ مثلا بأن الله عز وجل قد أخرج آدم من الجنة بلقمة، صح ولا لا؟ يعني هو آدم عليه السلام جلس في الجنة يعصي الله 60 سنة أو 70 سنة فأخرجه الله من الجنة، ولا بمجرد ما أكل من الشجرة التي نهي عنها الله عز وجل أخرجه وزوجه. إبليس صيره الله شيطانا رجيما بماذا؟ بالامتناع عن سجدة، سجدة واحدة أبى أن يسجدها لآدم عليه السلام وتفلسف، قال أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين. الله عز وجل صيره شيطانا رجيما وطرده من رحمته. لابد أن نقرأ قول النبي عليه الصلاة والسلام: إن العبد لا يتكلم بالكلمة من سخط الله لا يلقي لها بالا، يهوي بها في النار أبعد مما بين المشرق والمغرب. كلمة واحدة يهوي بها في النار أبعد مما بين المشرق والمغرب. ولذلك أيها الإخوة الكرام، لا يهلك على الله إلا هالك. ينبغي أن نعلم بأن هذه الأحاديث كلها في صغائر الذنوب. مثلا قول النبي صلى الله عليه وسلم: من قال سبحان الله وبحمده 100 مرة غفرت له ذنوبه وإن كانت مثل زبد البحر. قوله عليه الصلاة والسلام: من طعم طعاما فقال الحمد لله الذي أطعمني هذا ورزقني من غير حول مني ولا قوة غفرت له ذنوبه وإن كانت مثل زبد البحر. قوله صلى الله عليه وسلم: من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه. هذا كله في صغائر الذنوب. ولذلك ها هنا النبي عليه الصلاة والسلام قال: الصلوات الخمس، والجمعة إلى الجمعة، ورمضان إلى رمضان، والعمرة إلى العمرة، مكفرات لما بينهن ما لم تغش الكبائر. وفي اللفظ آخر قال: ما اجتنبت الكبائر، ما دمت مجتنبا للكبائر. وبالنسبة للصغائر، علماؤنا رحمهم الله يقولون: لا صغيرة مع الإصرار. لا صغيرة مع الإصرار، يعني مثلا النظر إلى ما حرم الله عز وجل. علماؤنا رحمهم الله في تفسير قول ربنا: الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم، قالوا من اللمم النظرة. النظرة، لكن لو أن إنسانا أدمن النظر. الآن بعض الناس قد يدخل على بعض المواقع في شبكة المعلومات في الإنترنت، يدخل عليها ويدمن النظر إلى القبائح، أو يتابع بعض القنوات الفضائية وينظر إلى ما حرم الله عز وجل، ثم بعد ذلك يقول هذه من الصغائر. نقول: لا صغيرة مع الإصرار. بالإصرار تتحول الصغيرة إلى كبيرة. فهذا الصنف الذي عول على هذه الأحاديث قد غره بالله الغرور. ولذلك بعض المساكين قال: أنا أفعل ما شئت ثم بعد ذلك أصوم يوم عاشوراء، فإنه يكفر ذنوب سنة، سنة كاملة تكفر. وبعض المغرورين أكثر صام يوم عاشوراء إلى نصف النهار وقال: يكفي 6 أشهر، كفاية إنه تكفر 6 أشهر. فأمثال هؤلاء ما قدروا الله حق قدره جل جلاله. ولذلك قال علماؤنا: لا تنظر إلى صغر الذنب وانظر إلى عظم من عصيته جل جلاله. فمن مداخل الشيطان على بعض بني آدم من أجل أن يدفعهم إلى مزيد من الذنوب والمعاصي الاتكال على ظواهر الأحاديث والغفلة عن أحاديث أخرى. الاتكال على ظواهر أحاديث ما فقهوها ولا فهموها. من مداخل الشيطان على بعض الناس الاتكال على عفو الله ورحمته، فتجد الواحد منهم دائما يردد بأن الله غفور رحيم، وأن رحمته وسعت كل شيء، وأن الله قال: نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم، وأن الله تعالى قد غفر لذلك الرجل الذي قتل 99 نفسا ثم قتل الراهب فكمل به 100 ثم مات فأدخله الله الجنة إلى غير ذلك. يتكل على سعة عفو الله ورحمته، وما عندنا شك، ونسأل الله أن يرحمنا جميعا. لكن أيضا ما ينبغي أن يغفل الإنسان عن أن الله شديد العقاب، وأنه قد يقبضه الله على تلك المعصية ويأخذه أخذ عزيز مقتدر. والعاقل الموفق من جمع بين الخوف والرجاء، جمع بين الرغبة والرهبة، وهذا هو حال الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم، إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا، وكانوا لنا خاشعين. جمعوا بين الرغبة والرهبة، بين الخوف والرجاء، يخافون من عذاب الله عز وجل ويرجون رحمته. ولذلك لما دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم على أحد الناس، على شاب وهو في مرض موته، قال له: كيف تجدك؟ قال: يا رسول الله، أرجو رحمة ربي وأخاف ذنوبي. فقال له عليه الصلاة والسلام: لا يجتمعان في قلب عبد في هذا المقام إلا أعطاه الله ما يرجو وأمنه مما يخاف. هذا هو مسلك الطيبين. أسأل الله عز وجل أن يفقهنا في الدين وأن يرزقنا الثبات واليقين، والحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى جميع المسلمين.